زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد انتشرت قضية غلاء الأسعار في الآونة الأخيرة لأسباب متعددة، وأدى ذلك إلى انتشار الفقر في المجتمع وظهور أمراض متنوعة اجتماعية، وتفاقمت السرقة والإجرام، وتضرر كثير من الفقراء، وألحق عدد من أفراد الطبقة المتوسطة بالفقيرة. وإذا كان الأغنياء لا يؤثر فيهم ارتفاع شيء بضعف أو ضعفين، فليس الفقراء كذلك. فقير في المجاعة لا ينام، ومسكين ببؤس مستهام، ومبخوس المعيشة فهو صب على علاته أبدا يلام، ويفترش الثرى والناس ناموا على ريش الأسرة قد أقاموا. موجات الغلاء التي تجتاح الأسواق في عديد من البلدان تزيد من عنة هؤلاء الفقراء. المواد الغذائية الأساسية تشهد ارتفاعا ملحوظا، وتفاقم الأمر لا بد أن يكون له أضرار ونتائج. فغلاء الأسعار يؤدي إلى عزوف الأفراد عن الشراء، ويترتب على ذلك انخفاض حركة البيع والشراء، ثم حدوث الركود الاقتصادي. وإذا استمر فيخشى أن لا يجد البائعون مشترين لسلعهم، فعند ذلك يضطرون للبيع بخسارة إذا صعب تخزين بعض السلع. وعندما يحدث هذا الارتفاع في المطعومات ومواد البناء والأدوية، وكذلك العقارات والإيجارات وأسعار الخدمات وأسعار العلاج ونحو ذلك، ستتعالى الأصوات: المرتب لا يكفي للسداد وينتهي قبل الشهر، فمن أين يأتون إذن بباقي المبلغ الذي سيغطي نفقاتهم بقية المدة حتى يستلموا رواتبهم؟ والغلاء يكون بأسباب، وهو عقوبة، والله عز وجل علمنا بأنه ما أصابنا من مصيبة فبما كسبت أيدينا. وبعضه يعود إلى جشع التجار، وبعضه يعود إلى قلة العرض وكثرة الطلب، وبعضه يعود إلى ضعف المراقبة، وبعضه يعود إلى تقليص الدعم للمواد الأساسية، وبعضه يعود إلى الخصخصة والعولمة التجارية التي سلطت شركات عالمية على موارد فتلاعوا بأسعارها ورفعوها. وتدخل الشركات الأجنبية الغنية ودخولها تحت الخصخصة أو العولمة وشراء المنشآت باسم تحرير التجارة وإلغاء القيود سبب خسائر كبيرة للاقتصاديات المحلية، فإن هؤلاء سيقومون بتحويل أموالهم أولا بأول إلى الخارج. وقد حدث في بعض بلدان العالم أن بيعت شركات الإسمنت وهي الصناعة الحاكمة في قطاعات البناء إلى شركات أجنبية، وخلال 15 شهرا فقط ارتفعت الأسعار بنسبة 300%. وفي بعض البلدان لما بيعت صناعة الغزل والنسيج العريقة تحولت إلى صناعة كاسدة، وتم طرد العمالة بشكل كثيف وهي مدربة وخبيرة، وأخرج تحت لافتة المعاش المبكر نحو 150,000 فني وخبير إلى سوق البطالة. ولما بيعت بعض مصانع الأدوية إلى شركات أجنبية تضمنت الصفقة شروطا عجيبة، ومنها عدم إقامة أي مصنع جديد للدواء. وعندما يصبح المستهلك المسكين تحت رحمة هؤلاء يتلاعبون به وتحدث الكوارث. وقد كان في تاريخ المسلمين فيما سبق مصائب من هذا النوع، فقد ذكر صاحب النجوم الزاهرة في زمن العباسيين ببغداد في أواخر عهدهم، قال: وفيها عظم الغلاء ببغداد في شعبان، وأكلوا الجيف والروث، وماتوا على الطرق، وأكلت الكلاب، وبيع العقار بالرغفان، يعني بأرغفة الخبز، وهرب الناس إلى البصرة وواسط، فمات خلق كثير في الطرقات. وحكى بعض المؤرخين أنه في الوقت الذي أصاب الغلاء مصر في القرن الخامس وأصبح هناك مجاعة، مات بسببها كثيرون، حتى أكل بعضهم بعضا، وأكلت الدواب حتى الكلاب والقطط، وكانت تخطف الصبيان للأكل. ويقول ابن كثير رحمه الله: في سنة 695 في عهد كتبغا صارت الأخوات بمصر قليلة، وعم الغلاء، ومات كثير من الناس حتى مات في شهر صفر وحده 130,000، ولم يبق شيء من الحمير والخيل والبغال والكلاب إلا أكله الناس. ثم وقع الرخص وزال الضرر والجوع في جماد الآخرة. وقال ابن كثير رحمه الله عن أحد أئمة العدل ممن كتب الله الفرج على يديه: كتبغا كان من خيرة الملوك وأعدلهم وأكثرهم برا، وكان من خيار الأمراء والنواب رحمه الله. وقد أثر غلاء الأسعار فيما مضى على الحج، فيقول ابن كثير في سنة 47 و400: غلت الأسعار بنواحي الأهواز، واشتد الغلاء بمكة، وعدمت الأقوات، وأرسل الله عليهم جرادا فتعوضوا به عن الطعام، ولم يحج أحد من أهل العراق. ولا بد من نظر في الحلول الشرعية لهذه القضية، وأن العلاج يعتمد على أمور متعددة، ومن ذلك القناعة لدى التجار الذين يجلبون الأقوات لأسواق المسلمين. وقد قحط الناس في زمن أبي بكر رضي الله عنه، فقدمت لعثمان 1000 راحلة من البر والطعام، فغدا التجار عليه فخرج إليهم وقال لهم: ما تريدون؟ قالوا: قد بلغنا أنه قد قدم لك 1000 راحلة برا وطعاما، فبعنا حتى نوسع به على فقراء المدينة. فقال لهم: ادخلوا. فدخلوا، فقال لهم: كم تربحوني على شرائي؟ قالوا: 10 12. قال: قد زادوني. قال: 10 14. قال: قد زادوني. قال: 10 15. قال: قد زادوني. قالوا: من زادك ونحن تجار المدينة؟ قال: زادني بكل درهم 10. عندكم زيادة؟ قالوا: لا. قال: فأشهدكم معشر التجار أنها صدقة على فقراء المدينة. وهكذا تصدق 1000 راحلة رضي الله عنه. وحسن النية مهم جدا، والأمانة من صفات التاجر المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا عناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ثم تجنب الغش وأكل أموال الناس بالباطل، وليس من الطريقة المحمدية من يغش، وكذلك الفقه قبل التجارة. وقد قال عمر رضي الله عنه: لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وينبغي أن تكون السماحة سبيل هؤلاء التجار، والرفق للمسلمين. ورحم الله من قال: يا ليتني أبيع الشيء يكسب فيه المشتري الربح دينارا 20، أحب شيء إلى نفسي معاملة كسب العميل فنأتيه ويأتينا. ثم ينبغي أن يوجه الخطاب إلى المستهلكين بعدم التوسع في المآكل والمشارب والاقتصاد: أو كلما اشتهيتم اشتريتم؟ قالها عمر لجابر، وتلا عليه قوله تعالى: أذبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. ولا بد من مراعاة الأولوية في الإنفاق، وألا توجه الأموال إلى الكماليات. وثلثاء المشتريات في دراسة ميدانية عند العائلات وجد أنها متجهة إلى هذا النوع من البضائع الذي يمكن الاستغناء عنه. وكذلك فإن ترشيد الاستهلاك في الماء والهاتف والكهرباء والجوال هذا مما يوفر، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. والمسألة توسط: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ثم عدم الانسياق وراء العروض والإعلانات والدعايات وعدم الاغترار بها، وكذلك عدم انفاق المال في المحرمات لأن تمحق البركة كالدخان والخمور وأسفار المعصية. وينبغي التوبة والرجوع إلى الله عز وجل: والله يبتلينا لكي نعود إليه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يخافه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين أجمعين للعمل بكتابه وسنة نبيه الكريم، وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.